على بركة الله تعالى نبدأ درسنا هذا اليوم، مرحبين بكل الاتصالات والتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وبياك وحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء عامرا بما يقرب إليه. والحديث إن شاء الله تعالى سيكون في إتمام باب المبتدأ والخبر، ثم البدء بما ينسخ حكمهما، على أنه كما اعتدنا في مثل هذا اللقاء أن ما يأتي من استفسارات لغوية أو نحوية يمكن الجواب عليها مما تعم به الفائدة ولا يؤثر على سير شرح المتن الذي نحن بصدد شرحه. وإن كان هناك حاجة للاستعراض السريع لجواب أو جوابين لسؤالي الحلقة الماضية، طيب، حتى لا نغفلها، فتفضل.
كما ترى فضيلة الشيخ، هنا إجابة من الأخت عبير محمد أحمد صالح من اليمن، تقول إجابة السؤال الأول: قد يكون المبتدأ اسما صريحا مثل زيد قائم، وقد يكون مصدرا مؤولا بالاسم مثل قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم والتقدير صيامكم خير لكم، فيعرب المصدر المؤول أن تصوموا في محل رفع مبتدأ. الأخ الكريم توفيق شلبي من مصر أجاب السؤال الثاني، يقول: يقع الخبر مفردا وجملة وشبه جملة، ولا يقع المبتدأ إلا مفردا، مثل لذلك الإجابة: المبتدأ لا يكون إلا مفردا، ومعنى مفردا أي ليس جملة ولا شبه جملة، ولكنه قد يكون مثنى أو جمع، وهو بذلك يكون مفردا أيضا، لأن المقصود بالإفراد هو الإفراد التركيبي، مثل: الرجل كريم، الرجلان كريمان، الرجال كرماء. أما الخبر فالأصل فيها يكون مفردا، مثل: الرجل كريم، وقد يقع جملة مثل: أنت تؤمن بالله، فالخبر هنا هو الجملة الفعلية تؤمن بالله. وقد يقع شبه جملة مثل: محمد في الدار، فالخبر هنا هو في الدار، شبه جملة جار ومجرور. وقد يقع شبه جملة ظرف مثل: محمد عندك، فالخبر هنا هو عندك، شبه جملة ظرف. وتواصل معنا كذلك الأخت ربيعة من المغرب، عبد الرحمن المغراوي من المغرب، وأسماء من الإمارات.
طيب، بارك الله فيك، الإجابة صحيحة وطيبة تدل على متابعة. من متممات الحديث عن باب المبتدأ والخبر، نحن نعرف أن الترتيب الأصلي لجملة المبتدأ والخبر أن يأتي المبتدأ أولا ثم بعد ذلك يأتي الخبر، هذا هو ترتيب الجملة الاسمية، كما أن ترتيب الجملة الفعلية أن يأتي الفعل أولا ثم يأتي الفاعل بعده. ولكن قولنا إن الأصل أن يأتي المبتدأ أولا ثم الخبر بعده لا يعني أن هذا الأمر حتم لازم، فقد يأتي من المسوغات البلاغية التي يريدها المتكلم ما يدعو إلى مخالفة هذا الأصل، فيتقدم الخبر على المبتدأ، وهذا أمر ممكن وجائز وإن كان خلاف الأصل. عندما نقول مثلا: في الدار زيد، طبعا زيد هو المبتدأ وهو متأخر، وفي الدار جار ومجرور خبر مقدم، أنت تقول زيد في الدار، هذا هو الأصل، زيد مبتدأ وفي الدار خبر، ولك أن تقدم الخبر فتقول في الدار زيد، وهذا أمر جائز وإن كان الأصل بخلافه وهو الترتيب. وقد يدعو إلى هذا التقديم داعي كأن تريد العناية بهذا الخبر، يسأل سائل ويقول: أين زيد؟ فتقول في الدار زيد، فتقديمه للعناية به، فإذا هناك مقصد بلاغي من هذا التقديم، وهو على كل حال أمر جائز. عندما ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: سلام هي، فنقول إن سلام هذه خبر مقدم وهي مبتدأ مؤخر، التقدير هي سلام. وآية لهم الليل آية خبر مقدم، والليل مبتدأ مؤخر، لأن التقدير الليل آية لهم. أنا سأسأل سؤال استطلع منه مدى براعة بعض الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات فيما يتعلق بالأمثلة التي ذكرتها. أنا ذكرت ثلاث أمثلة أذكرها مرة أخرى: في الدار زيد، سلام هي الآية، وآية لهم الليل. أنا أقول لماذا قيل إن الخبر مقدم في هذه الأمثلة؟ لماذا قلنا إن المتقدم هو الخبر والمتأخر هو المبتدأ؟ لماذا لن نقول العكس، أن المتقدم هو المبتدأ والمتأخر هو الخبر والجملة في سياقها الأصلي؟ فما الذي دعانا أن نقول إن في الجملة تقديم، إن في الجملة تقديما وتأخيرا؟ أعيد مرة ثانية الأمثلة أقول فيها لماذا قلنا إن المبتدأ تأخر عن الخبر، ولماذا لم نجعل المتقدم هو المبتدأ على الأصل والمتأخر الخبر؟ الأمثلة: في الدار زيد، سلام هي، وآية لهم الليل. إذا كان هناك أحد عنده استطاعة على الإجابة سواء عن طريق الإرسال أو الكتابة أو عن طريق الاتصال فهذا فيه شحذ للذهن. أواصل بأن أقول كما قلنا في مسألة التقديم والتأخير أنه يمكن التقديم ويمكن التأخير للمبتدأ والخبر، وإن كان الأصل هو تقديم المبتدأ على الخبر، فكذلك الذكر والحذف. الأصل أن نذكر المبتدأ ونذكر الخبر، ولكن نحن نعرف أن من مقاصد البلغاء الاختصار، فإذا كان الشيء إحن فالأصل أن يختصر بحذف، بأن لا يذكر، متى دل على شيء دليل حذف ولم يحتج إلى ذكره. وذلك تعرفون أنه إذا أمكن أن نؤدي المعاني بأقصر الأساليب فهذا مطلب، ومن هنا كان الإتيان بالضمير المتصل أولى من الإتيان بالضمير المنفصل لأنه أكثر اختصارا. إذن الحذف أكثر اختصارا من الذكر متى كان المحذوف معروفا، أما إن كان المحذوف مجهولا فحذفه يعتبر عي وإبهام على السامع فلا بد من ذكره. إذن يكون الحذف محمودا إذا كان معلوما، أما إن كان مجهولا فلا بد من ذكره لأن الإيضاح مطلب. أقول هنا إن المبتدأ والخبر الأصل فيهما أن يذكرا، ولكن إذا دل دليل عليهما على واحد منهما أو عليهما معا جاز حينئذ حذف ما كان عليه دليل. ننظر مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. النار هنا خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هي النار أي التي هي شر مما ذكر، النار هي النار. وطبعا دل على قولنا هي سؤال: أفأنبئكم بشر من ذلك، فلما دل الدليل على المبتدأ جاز حذفه. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة: سورة أنزلناها، التقدير هذه سورة أنزلناها، فسورة خبر لمبتدأ محذوف حذف الخبر. لماذا المبتدأ حذف؟ المبتدأ هذه لماذا حذف؟ لأنه واضح ومعلوم، فلذلك حذف واقتصر على الخبر لفهم، لأنه دل دليل في الذهن وفي الفهم على المبتدأ. من هنا يأتي أيضا فائدة: طلبة العلم يقرؤون دائما في أول الأبواب والكتب في الكتب العلمية باب الآنية، باب، ويقول بعضهم لماذا نرفع نقول باب؟ نقول هذا من حذف المبتدأ، التقدير هذا باب، فهو خبر لمبتدأ محذوف وحذف المبتدأ لفهمه. كتاب النكاح أي هذا كتاب، فهو مرفوع وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، لأنك في مجال إيضاحه وشرحه وقراءته فكأنك تشير إلى الباب نفسه أو إلى الكتاب أو إلى الفصل من فصول العلم الذي أنت بصدده. هذا فيما يتعلق بحذف المبتدأ كما ترون. وقد يحذف الخبر أيضا إذا دل عليه دليل في شيء.
نعم، مجموعة إجابات.
طيب فضلا.
هنا الأخت زهرة الفلا من مصر تقول: سلام هي، وآية لهم الليل، آية وسلام نكرتان، ولا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة. في المثال الثالث: في الدار زيد، أيضا في الدار شبه جملة، ولا يجوز أن يكون المبتدأ شبه جملة.
إجابة تامة وما بعدها شيء.
فوزية من الكويت تقول: لأن المبتدأ يجب أن يكون مفردا، أما الخبر يجوز أن يكون مفردا وجملة وشبه جملة. كذلك تواصل معنا الأخت عبير محمد أحمد صالح من اليمن، والأخت نجاح من الولايات المتحدة تقول: لأن في الدار شبه جملة لا يكون مبتدأ، وسلام خبر لأنها متمة الفائدة، وآية نكرة فلا تكون مبتدأ. أم الحارث كذلك،
وسلام كذلك نكرة.
نعم.
نفس القضية. نعم.
نعم. والمسك كذلك تواصلت معنا.
طيب بارك الله فيك وفيهم جميعا، الإجابة صحيحة وتامة. أيضا فيما يتعلق بالخبر، يعني حذف الخبر الأصل ذكره، لكن قد يحذف أيضا إذا دل دليل عليه. في قول الله سبحانه وتعالى: أكلها دائم وظلها، أخبر سبحانه وتعالى عن أكل الجنة أنه دائم، وأخبر عن ظلها أيضا أنه أيضا دائم مثل ما سبق. فبدل أن يقال يقول أكلها دائم وظلها دائم، قال أكلها دائم وظلها، أي دائم، لأنه دل خبر السابق الأول عن على خبر الثاني فلم يحتج إلى ذكره فاختصر بحذفه، فحذف الخبر لأن هناك دليل. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أي أم الله أعلم، فالله مبتدأ وخبره محذوف لدلالة خبر المبتدأ الأول عليه، لأنه مر ما يدل عليه. يقول العلماء في قول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم مع الملائكة ضيفه الذين دخلوا عليه: سلام قوم منكرون. يقول هنا سلام هذه جملة، وقوم جملة أخرى، وقد حذف جزء الجملة الأولى وحذف جزء الجملة الثانية. التقدير: سلام عليكم، هذه جملة، قوم التقدير أنتم قوم، فحذف من الأولى الخبر سلام عليكم، وحذف من الثانية المبتدأ أنتم قوم، فاجتمع هنا حذف المبتدأ والخبر للدلالة لأنها واضحة الأمر فيها. من الأمور المفيدة في هذا المجال، العلماء يقولون إن سلام إبراهيم على الملائكة أبلغ من سلامهم عليه، هم دخلوا عليه فقالوا سلاما بالنصب، قال سلام قوم منكرون فرفع سلام، قالوا وجه كون تحية إبراهيم أبلغ من تحية الملائكة، ذكروا وجوها، فمن الوجوه التي ذكروها أنهم قالوا إن النصب على أنه مفعول مطلق أي أسلم سلاما، وإذا كان مفعولا مطلقا فالجملة فعلية لأن المفعول المطلق يحتاج إلى فعل قبله، أسلم سلاما. أما إذا قلت سلام بالرفع فمعنى ذلك أنها جملة اسمية، وقدروا أمري سلام أو سلام عليكم، فهي في الحالين جملة اسمية. قالوا إن الجملة الاسمية تدل على الثبات، والجملة الفعلية تدل على الحدوث، وما يدل على الثبات والبقاء أبلغ مما يدل على الحدوث والتجدد. هذا مما ذكروه من وجوه كون تحية إبراهيم أبلغ من تحية الملائكة. ومما ذكروه مما يدخل في موضوعنا الآن أنهم قالوا إن تحية إبراهيم أبلغ، لأن قول تعالى سلام هذه نكرة، فجعلها مبتدأ سلام عليكم معناها أن ابتداءنا بنكرة، وليس هناك مسوغ إلا أن يقدر مسوغ مأخوذ من المقام، أي سلام كثير وافر يليق بكم، وصف لهذا المبتدأ، وإذا وصف المبتدأ النكرة فهذا مخصص له، أصبحت نكرة خاصة فجاز أن يبتدأ بها. أحد مسوغات الابتداء بالنكرة أن توصف، كما قلنا من قبل في مثل يعني عندما نقول رجل من الكرام عندنا وصفناه بأنه من الكرام فجاز الابتداء به، فكذلك هنا يقال إن التقدير سلام كثير وافر يليق بكم عليكم. هذا إذا قدرنا سلام مبتدأ، فنقدر معه وصف، فإذا قدرنا وصفا بأن قلنا سلام كثير وافر أصبح هذا السلام فيه من البلاغة والكثرة ما هو أكثر من تحية الملائكة. هذا أحد الوجوه من وجوه مما ذكره العلماء في ترجيح أو تقوية سلام إبراهيم على ضيفه من الملائكة على سلامهم عليه. هذا ما يتعلق بالحديث عن المبتدأ والخبر، وقد أفضنا فيه في قرابة 3 حلقات مما وذكرنا أهم الوجوه فيه، وإن حذفت أو تركت بعض التفصيلات الأخرى التي لا يتعلق بها كثير فائدة وبالذات لطالب العلم المبتدئ أو الذي يعنى بمهمات الأمور في مثل هذا الباب. أنتقل بعد ذلك لموضوع يتعلق بالمبتدأ والخبر وهو نواسخ هذا الحكم، يعني حكم المبتدأ والخبر، والنواسخ يعني ستحتاج إلى نوع من التفصيل والبيان.
نعم، نأخذ السيرة هنا في الموقع. شيخ الأخ الكريم عبد الكريم من الجزائر يقول: الكراس اليومي هل تصح هذه الكتابة؟ أي كراس الأستاذ اليومي، الكراس نقطتان رأسيتان،
أي الكراس اليومي.
نعم،
إذا وصفته بهذا أنه منسوب إلى اليوم فجاز ذلك، يعني يكون وصف له.
العبارة هي كراس الأستاذ اليومي.
هو وصف الكراس.
نعم،
يكون وصف الكراس وهو معرفة حينئذ، لأنه أضيف إلى معرفة فجاز وصف نعته بالمعرفة.
جميل. أم الحارث من السعودية تقول، تسأل عن رب قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
هنا رب، ونحن نعرف أن رب أو يعرف كثير منكم أن رب حرف جر في الأصل، لكنها إذا دخلت عليها ما فالأصح فيها أنها تكفها عن العمل. وحين ورب عند العرب تشدد أحيانا فيقال ربما، وتخفف أحيانا فيقال ربما، فالأمران واردان عن العرب وكلاهما فصيح. جاءت الآية على النوع الآخر وهو التخفيف، لما دخلت ما كفتها عن العمل في الآية، ودليل كفها عن العمل أنها دخلت على الجملة الفعلية ربما يود، ولو كانت رب على عاملة لدخلت على جملة اسمية فجاء بعدها اسم مجرور، فوجود الجملة الفعلية بعدها دليل على أنها قد كفتها ما عن العمل، ولم تعد جارة ولم تعد مختصة أيضا بالأسماء، فدخلت على الجملة الفعلية. حين ذاك نعرب الجملة الفعلية الإعراب الأصلي، يود الذين كفروا، يود فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محرف الفاعل، وكفروا كفر فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، هو الواو ضمير متصل في محرف فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وإلى آخر الآية.
نعم،
يعني اكتفي بها لعلها تسأل عن هذا، إن كانت نعم تريد مزيد من التفصيل فصلت لها.
نعم، لم تبين ذلك يا شيخ، لكن فيما ذكرت إن شاء الله لعله يكفي الأخت الكريمة.
طيب،
هنا المسك من السعودية تسأل عن إعراب هذه الجملة: عندي اثنان من الطلاب.
هذا من موضوعنا الذي ذكرنا فيه منذ قليل. نحن اتفقنا على أن عند ظرف مكان، وإذا جاءتنا جملة اسمية أحد ركنيها ظرف، تبين أن الظرف هو الخبر، لأن المبتدا لا يكون شبه جملة. فإذا عندي عند ظرف مكان في محل نصب، وهو موضعه هنا هو الخبر مقدم في محل رفع، وهو مضاف طبعا كسرة، هو منصوب، هو ظرف مكان منصوب، وعلى نصبه الفتحة، ولكن لم يفتح لاتصاله بياء المتكلم، لأن ياء المتكلم توجب كسر ما قبلها، فإذا هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لهذه الياء، وهو في محل رفع خبر مقدم وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. اثنان مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومن الطلاب هذه صفة الاثنين، لأن من حرف جر والطلاب اسم مجرور، والجر والمجرور في محل رفع صفة المبتدأ اثنان. وهنا كما ترى قد جاز أن يبتدأ بالنكرة وهو اثنان، لأنها موصوفة أولا، وأيضا قد تقدم عليها الخبر.
جميل.
وسواء والنكرة يسوغ الابتداء بها أن توصف أو أن يتقدم عليها خبرها.
جميل. عبد الكريم من الجزائر يسأل عن أفعال الرجاء، ويسأل كذلك عن إعرابها، ولماذا سميت بأفعال الرجاء؟
أفعال الرجاء مثل أوشك وخلولق وعسى وخلولق، وهي من ما يعمل عمل كان، مثل أفعال المقاربة، لأن عندنا أفعال المقاربة وأفعال الشروع وأفعال الرجاء، وكلها أفعال المقاربة مثل أوشك وكاد، وأفعال الرجاء مثل ما ذكرناه من مثل أخلولق وعسى، وأفعال الشروع مثل بدأ وشرع وأخذ وطفق إلى آخره، وهي تعمل عمل كان، عمل الأفعال الناسخة، ولها تفصيل في باب النواسخ. وسميت أفعال الرجاء لأنها تدل على رجاء حصول الفعل، كما أن أفعال الشروع سميت أفعال الشروع لأنها تدل على الشروع فيه، مثل طفق يفعل كذا، طفق يخصفان عليهما، فطفق مسحا، أي بدأ في ذلك وشرع فيه. وكذلك أفعال المقاربة لأنها تدل على قرب حصول الشيء، مثل كاد وأوشك، وكلها كما قلت تعمل عمل النواسخ، والنواسخ هي موضوعنا الذي سنبدأ فيه إن شاء الله تعالى الآن.
جميل، على بركة الله تعالى.
النسخ في الأصل في اللغة هو الإزالة، فنقول نسخت الشيء أي أزلته، والله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء من آياته أي يزيل حكمها، وأحيانا فتزال حكمها وتبقى تلاوتها، وأحيانا تزال تلاوتها وحكمها، فالنسخ موجود. وأيضا مما يعلمه علماء أصول الفقه أن السنة تنسخ بالقرآن، والقرآن ينسخ بالسنة، والقرآن ينسخ بالقرآن، والسنة تنسخ بالسنة، فالنسخ موجود، أحد الأبواب المعروفة، ومعنى ذلك إزالة الحكم. فإذا قلنا إن هذا الحكم منسوخ يعني أنه قد زال هذا الحكم ولم يعد معمولا به، هذا الأصل فيه. العرب تقول نسخت الشمس الظل، إذا أزالته، كان الظل موجودا ثم جاءت الشمس فنسخت هذا الظل أي أزالته. فالنسخ إذن في الأصل هو الإزالة. أما في موضوعنا الآن فالقضية لها تعلق أيضا بهذا المعنى اللغوي، لأن عندما نقول إن هذه نواسخ وإنها في باب المبتدأ والخبر أنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر حكمه الرفع، حكمهما الرفع، فإذا جاء شيء ينسخ هذا الحكم سميناه ناسخا، وهي أدوات، بعضها أفعال ناسخة وبعضها حروف ناسخة، وعملها أنها تزيل حكم المبتدأ والخبر أو حكم أحدهما. نحن نعرف أن عندما نقول مثلا العلم نافع، هناك طبعا هما مرفوعان كما نرى الآن، مبتدأ وخبر، قد يأتي من النواسخ ما يزيل حكم الخبر ويبقي المبتدأ مرفوعا، وهي كان وأخواته، تسمى الأفعال الناسخة. فأقول كان العلم، بقي العلم مرفوعا نافعا فأنصب الخبر فزال حكمه وهو الرافع. ومنها ما يزيل حكم الأول وهو المبتدأ، وذلك إن وأخواتها، فأقول إن العلم، فأصبح العلم منصوبا بعد أن كان مرفوعا نافع وأبقي الخبر مرفوعا فنسخت حكم الأول. وهناك ما يزيل حكمهما معا وذلك ظن وأخواتها، فأقول ظننت العلم نافعا فنصبتهما معا بعد أن كان مرفوعين. إذن النواسخ هي ما تزيل أو ما يزيل حكم أو رفع المبتدأ والخبر أو رفع أحدهما فيصبح منصوبا بعد أن كان مرفوعا. فمن النواسخ ما يرفع، ما يزيل أو ينسخ رفع المبتدأ فينصبه، ومن النواسخ ما يرفع أو يزيل رفع الخبر فيصبح منصوبا، ومن النواسخ ما يزيل الحكم، حكم الاثنين معا فينصبهما معا. موضوعنا الآن في أول هذه النواسخ وهو ما يزيل حكم الخبر، وذلك كان وأخواتها، تسمى الأفعال الناقصة. هذه الأفعال هي 13 فعلا تدخل على المبتدأ والخبر. إذن حديثنا لا يزال في امتداد الكلام على المبتدأ والخبر ونسخ حكم المبتدأ والخبر، فهي أدوات أو أفعال، هي أفعال 13 تدخل على المبتدأ والخبر، فتبقي المبتدأ مرفوعا ويتغير وصفه أو إعرابه، هو مرفوع ولكن لم يعد مبتدأ، ولكن يقال إنه اسم لهذه، اسم كان أو اسم أخواتها أيضا. وأما الخبر فإنه ينصب بعد أن كان مرفوعا ويسمى خبرا لهذه الأفعال.
نعم شكرا. محمد، قبل الدخول إلى هذه الأفعال استأذنك معي متصلة كريمة، الأخت زهرة من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يقول تعالى قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، لماذا جاز الابتداء بالنكرة هنا؟ وكذلك في قوله تعالى لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
نعم شكرا أختي زهرة، شكرا.
هنا لأن نعم صحيح، هذا مما سبق ذكره في نواسخ، عفوا في مسوغات الابتداء بالنكرة، فقتال هنا وصف بأنه كبير فساغ الابتداء به، تخصصت النكرة. وكذلك مثوبة من عند الله فوصفت بأنها من عند الله، فلما تخصصت بالوصف جاز أن يبتدأ بها، ومن مسوغات الابتداء بالنكرة أن تتخصص بالوصف. جميل. وفي الحالين هنا في المثال في الآيتين قد تخصصت النكرة بوصفها. أقول إن الأفعال الناسخة وهي ما يرفع حكم الخبر هي كان وأخواتها 13 فعلا. أضرب مثال عندما نقول وكان الله قديرا، كان أصلها الله قدير، أصل الجملة مبتدأ وخبر، الله قدير مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، دخلت عليه كان، بقي المبتدأ مرفوعا كان الله، ولكن لا نعربه مبتدأ وإنما نعربه اسما لكان، فنقول اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فهو باق على رفعه ولكن تغير إعرابه. وأما الجزء الثاني وهو الخبر فلم يعد خبرا ولم يعد مرفوعا، وإنما أصبح لم يعد خبرا للمبتدأ وإنما أصبح خبرا لكان منصوبا، فنقول قدير خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه الأفعال الناسخة كما قلت التي تدخل على المبتدأ والخبر فتبقي المبتدأ مرفوعا ولكنه يعرب اسما لها، اسما للناسخ، وتنصب الخبر ويصبح خبرا للناسخ، هي 13 ممكن أذكرها بصورة سريعة، هي كان وصار وليس وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وزال وفتئ وبرح وانفك ودام، 13 فعل. هذه الأفعال تدخل كما قلت على جملة المبتدأ والخبر فيبقى المبتدأ مرفوعا وينصب الخبر بعدها. قال العلماء إن هذه الأفعال الناسخة بعضها يشترط له شروط أو شرط لتعمل، وبعضها لا يشترط لها شيء، مجرد دخولها على المبتدأ والخبر يعطيها حكم النسخ. من هذه الأفعال ما لا كما قلت يحتاج إلى شرط، وهي 8: كان وصار وليس وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات. هذه متى جئت بجملة مكونة من مبتدأ وخبر وأدخلت واحدا من هذه 8 عليها مباشرة تعمل هذه الأفعال في المبتدأ والخبر فيرفع الاسم اسما لها وينصب الخبر خبرا لها.
نعم تفضل. معي متصلة الأخت محمد من الطائف، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل عن
تفضلي
قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، لماذا قال الله لما تقولون، لماذا النون لم تحذف لأن قبلها لما؟
طيب واضح السؤال شيء؟
واضح.
شكرا يا أخت الكريمة.
هي الأخت ظنت أن لما هنا هي الجازمة، هي لم، وفرق بين لما ولم، لم حرف ولما هذه لام وما الاستفهامية، حرف جر وما الاستفهامية، هي حرف كلمتان لما عبارة عن حرف جر وما الاستفهامية، أصلها ما ثم دخلت اللام عليها، ونحن نعرف أن ما الاستفهامية دخلت عليها دخل عليها حرف من حروف الجر، أي حرف من حروف الجر تحذف ألفها، فنقول في ما في عن عم فنحذف ألفها، ونقول في بدخول الباء بما، ونقول في إلى إلام وعلى علامة إلى آخره فنحذف ألفها إذا كانت ماء الاستفهامية. كذلك الأمر هنا، فهذه ليست جازمة، ليست حرف جزم، ولكنها كلمتان حرف جر واسم استفهام مجرور بهذا الحرف وما بعده جملة فعلية مرفوعة، فتقولون اسم فعل مرفوع من الأفعال الخمسة وعلامة رفع ثبوت النون لأنه لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، هي فقط رأت صورة لما على صورة لم فظنتها جازمة.
جميل. معي أسماء من بيشة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف يتم خروج الخبر عن مقتضى الظاهر في قوله تعالى وما أبرئ نفسي إلا النفس أنا أمر بالسوء؟
وما أبرئ نفسي إن النفس
لأمر بالسوء، كيف يتم خروج الخبر عن مقتضى الظاهر؟
مقتضى الظاهر. شكرا يا أختي الكريمة.
هي تسأل عن قضية بلاغية في قول الله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، كأنها تقول إن الجملة خبرية ولكنها في معناها معنى الإنشاء، فهي تنفي أنها تبرئ نفسها، أنها لا تبرئ نفسها وتثبت أن نفسها أمارة بالسوء، ولكن في الوقت نفسه هي لا تريد أن تخبر هذا الخبر ولكنها تريد أن تصل إلى شيء آخر من ورائه. هذا موضوع أنها خروج الشيء عن ظاهره. فالأخبار أو الجمل إذا جاءت جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب أحيانا يكون القائل لا يريد أن يتحدث بها يخبر بها السامع، ولكنه يريد أن يوصل له فكرة معينة يأتي بها على صورة الاستفهام أو على سبيل الدعاء أو على سبيل الرجاء أو على غير ذلك من أساليب الإنشاء. فهذا معنى أن الشيء يحمل، أن الخبر يأتي على غير مقتضى ظاهره، وهذا أحد المقاصد البلاغية المعروفة في مثل هذا الباب، أنه قد تأتي الأساليب الإنشائية وتحمل على غير ظاهرها أن يراد بها مقاصد أخرى، وكذلك تأتي الأساليب الخبرية فيقصد بها غير ظاهرها.
نعم. معي أبو جواد من الجوف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبياك.
والله يا شيخ نجد أنس ولذة في درسك، الله يجزاك خير.
بارك الله فيك يا أخي.
يعني بزيادة عن المشايخ، لكن حتى المشايخ مبسوطين معهم والله، لكن أنت خاصة سبحان الله.
الله يوفقنا وإياك.
نحبكم في الله، الله يجزاك.
الله يحبك يا أخي.
سؤالي، إذا قلنا أن الجملة في محل مصدر، مصدرية، هذه أشكلت علي ما فهمتها جيد، هذا رقم واحد. رقم اثنين، السؤال بالنسبة لي أنا الآن السنة الثالثة الحمد لله بالأكاديمية، لكن لاحظت أن الفنون الأخرى هضمتها يعني لسهولتها، وليس يعني تقصير منكم أو يعني الشرح فيها أي مشكلة، لا بالعكس، لكن الفنون الأخرى هضمتها. اللغة العربية الآن يعني الحمد لله ماني زي أول كثير يعني، لكن لست يعني ذاك الرجل اللي إيش يثق في نفسه. أبغى توجيه يعني، هل هو أنا هذه خاصة بي أو إنها خاصة بالإخوان جميعا، أو برت عليك يا شيخ أول ما بديت يعني، نبغى من خبرتك هذه،
جزاك الله خير. طيب تسمع ذلك إن شاء الله تعالى، شكرا جزيلا لك، تفضل يا شيخ.
طبعا هو الفقرة الثانية من سؤال الأخ الكريم هي تتعلق بنوع من الوصية أكثر منها يعني. طبعا هو معروف أن اللغة العربية وقواعدها ليست بالصعبة ولكنها كثيرة، وبعضها متصل ببعض، فعندما يكون الإنسان مفرطا في جزء منها فإنه لا يتقن الجزء الآخر. من هناك أنت الآن في جملة تأتي بجملة واحدة، تجد أنك عندما تعربها تدخل في باب المبتدا والخبر، وفي باب الجار والمجرور، وأحيانا في باب الظرف، وتأتي أحيانا بصفة تدخل باب النعت، أو تأتي بقسم أو غير ذلك، أو تأتي بناسخ من النواسخ. فكل أبواب اللغة العربية بعضها مرتبط ببعض، من هنا يأتي بعض الإشكال عند الأخوة. لكن أقول أنت الآن في الطريق الصحيح في باب التعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك، ووجود الهمة عند الإنسان أمر كاف بإذن الله بعد عون الله سبحانه وتعالى لأن يصل الإنسان لما يريد. في مسألة المصدر المؤول، عندما نقول مثلا في الآية التي ذكرت منذ قليل وأجابوا بها أجاب بها الإخوة في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، كونه لم يظهر لك قضية المصدر هنا، أن حرف ناصب وبعده فعل مضارع وهو تصوموا، وقد نصب الفعل المضارع وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وكما ترى أن تصوموا هذه جملة فعلية لأنها عبارة عن فعل والواو فاعل. هذه الجملة الفعلية مع أن الداخل عليها، لو أن وضعنا في مكانها كلمة واحدة مصدر وهو الصوم أو الصيام لاستقام الكلام. ففي قولنا وأن تصوموا خير لكم، لو جعلنا في مكانها صومكم خير لكم لاستقام الكلام. هذا معنى أن الجملة مصدرية، أنها في تأويل مصدر، يعني أنه يصح أن نأخذ مصدر الفعل المذكور فنضع في مكان الجملة الفعلية الموجودة فيقوم يستقيم المعنى ويقوم هذا المصدر مكانه، فكأن اسم قام مقام جملة. هذا معنى المصدر المؤول من الجملة. طبعا المصدر هذا نأخذه من الفعل الموجود ولا نأتي به من عند أنفسنا، لكن نأتي به من الفعل الموجود في الجملة.
جميل. معنى الأخت الكريمة مها من ينبوة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يبارك عليك، جزاك الله خير ونفع الله بعلمك، أسلوب ما شاء الله لا قوة إلا بالله رائع يعني، وينفهم وواضح، لكن الله يجزاك خير يعني. شيخ عندنا ملاحظة بسيطة، لو استخدم السبورة يعني لو بشيء بسيط عشان يعني تثبت المعلومات، يعني لو مثلا بالنسبة لكانا وأخواتها يعني تسجل أشياء بسيطة أساس إنه يعني نقدر نستوعب إحنا أكثر، لأنه الشرح وراء بعض، ونرجو يا شيخ منك الله يجزاك خير الأكثر من الأمثلة.
طيب
تتضح يعني المعنى أكثر.
شكرا.
شكرا جزيلا.
هي مقترح جيدة، وأرجو إن شاء الله أن تهيئ ذلك، لو وجدت السبورة لا استعنت بها، و أرجو إن شاء الله تعالى أنها تكون، وأعوض بدل ذلك بمحاولة الإيضاح والتبسط، وسأكثر إن شاء الله من الأمثلة كما طلبت الأخت.
الله يبارك فيك شيخ.
أقول إن الأفعال الناسخة الثلاثة عشر التي تدخل على جملة المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويكون اسما لهذه الأفعال، وتنصب الخبر بعد أن كان مرفوعا ويكون خبرا لهذه الأفعال، هذه الأفعال كما قلت على بعض على أنواع، منها ما لا يشترط له شروط، مجرد مجيئه ودخوله على الجملة يغير ينسخ حكمها فيجعل الخبر منصوبا بعد أن كان مرفوعا. وهذه الأفعال هي ثمانية: كان وصار وليس وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات. لو جئنا بأي واحد من هذه الثمانية وجئنا بأي جملة اسمية مبتدأ وخبر وأدخلنا هذا الفعل على الجملة، مباشرة الخبر ينتصب بعد أن كان مرفوعا. مثلا في مثال قولنا مثلا الجو بارد، لو أدخلت كان بلا شروط، لا نحتاج أن نشترط في كان شروط معينة ليصح أن تعمل هنا، آتي بكان أقول كان الجو يبقى مرفوعا باردا فأنصب الخبر خبرا لها. آتي بصار، صار الجو باردا. ليس، ليس الجو باردا. أصبح كذلك، أصبح الجو باردا، إلى آخره. فأنت ترى أن كل واحد من هذه الأفعال الثمانية مجرد دخوله على جملة المبتدأ والخبر نسخ حكم الخبر فنصب بعد أن كان مرفوعا. هناك أربعة من هذه الأفعال الناسخة لا بد أن يتقدم عليها شيء، وذلك زال وبرح وفتئ وانفك. قالوا هذه الأفعال الأربعة يشترط أن يتقدم عليها نفي أو ما يشبه النفي. في قول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين، هنا كما ترون زال، زال طبعا يزال مضارع زال ومضارعها يعمل عمل ماضيها، هذه فائدة أنه كان تعمل ويكون يعمل وكن كذلك يعمل والكون كونك كذا أيضا يعمل. إذن ليس المقصود بالأفعال الناسخ فقط الماضي، وإنما الماضي وما اشتق أيضا من كالمضارع والأمر والمصدر وغير ذلك، كلها تعمل عمل الماضي، تعمل عمل الماضي. فيشترط في هذه الأفعال زال وفتئ وبرح وانفك أن يتقدم عليها شيء. هنا تقدم عليها النفي في قوله تعالى ولا يزالون، لكن لو قلت يزالون مختلفين ما تعمل، لأنه لم يتقدم عليها نفي. ففي قولنا ولا يزالون مختلفين هذه يزال اسمها هو واو الجماعة، وهو كما ترون في محل رفع، ومختلفين خبرها وقد نصب بعد أن كان خبرا مرفوعا أصبح هنا منصوبا، فنقول خبر يزال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. في قول الله سبحانه وتعالى لن نبرح عليه عاكفين هذه برحة جاءت بصيغة المضارع، وهذا دليل على أن مضارع هذه الأفعال يعمل عمل ماضيها، وقد تقدم عليه لن، وهذا شرط العمل هنا أن يتقدم عليها نفي فنفيت بلن، ولما تحقق الشرط عملت فدخلت على المبتدأ والخبر فنسخت حكم الخبر. لن نبرح عليه عاكفين، اسم نبرح ضمير تقديره نحن، لن نبرح نحن كان في الأصل مبتدأ فهو في محل رفع، عاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قالوا إذا تقدم نفي يعني شرط هذه الأربعة أن يتقدم عليه نفي أو ما يشبه النفي، يقصد ما يشبه النفي النهي والدعاء. أما النهي فمثل قول الشاعر النفي، النفي في عفوا قلنا ما يشبه النفي هو النهي والدعاء. الدعاء في مثل ولا زال منهلا بجرائك القطر، ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرائك القطر، هو يدعو لأن يستمر نزول المطر، نسأل الله تعالى يغيث العباد والبلاد، هو يسأل أو يدعو أن يستمر نزول المطر على بلاد من محبوبته التي يتكلم عنها، فيقول ولا زال منهلا بجرائك القطر. فلا هذه كما ترى هي دعائية لأنه يدعو باستمرار النزول، فقد تقدم على زال حرف يدل على الدعاء فتحقق شرطها فإذا هي تنسخ. الآن القطر اسمها ومنهلا خبرها، التقدير لا زال القطر منهلا وقد تقدم خبرها على اسمها لا زال منهلا بجرائك القطر، وهذا دليل أيضا فائدة أنه قد يتقدم خبر النواسخ على اسمها، فلك أن تقدم وتؤخر كما جاز أن تقدم الخبر على المبتدأ وأصل اسم الناسخ وخبره هو مبتدا وخبر، والناسخ نسخ حكمهما، فما دام أصلهما المبتدا والخبر وقد جاز تقديم الخبر على المبتدا فإذا كذلك يجوز تقديم أخبار هذه الأفعال على أسمائها لأن أصلهما المبتدا والخبر. كذلك عندما يقول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، ولا تزل ذاكر الموت، هنا ناهي هذه لا الناهية، فقد تقدم على تزل وهو مضارع زال لا الناهية تقدم عليها نهي، وهو مما يسميه العلماء شبه النفي، وحينئذ تحقق شرطها فعملت أو نسخت حكم المبتدا والخبر ولا تزل ذاكر الموت. أصله أنت ذاكر، اسمها ضمير مستتقديره أنت، وذاكرة خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه خبر يزال، وقد تحقق الشرط فتقدم عليها النهي. إذن إذا تقدم نفي أو ما يشبهه وهو النهي والدعاء على زال وفتئ وبرح وانفك فإنها تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر. نحن مثلنا لزال ومثلنا لبرح في قوله تعالى لنبرح عليه عاكفين، انفك يقول من فك فلان يفعل أو يعمل كذا، وفتئ نقول ما فتئ فلان يذاكر وما فتئ فلان يستعد، فهذا المقصود باستعمالها، وهي كما ترون تدخل على الجملة الاسمية المكونة مبتدا وخبر فتبقي الخبر مرفوعا ويعرب اسما لها وتنصب الخبر بعد أن كان مرفوعا ويسمى خبرا لها. بقي من النواسخ الناسخ 13 وهو دام، نحن مر بنا 8 هي 13 8 بلا شرط وأربعة بشرط يتقدم عليها نفي أو شبه نفي وهو النهي والدعاء، بقي الأخير وهو 13 وهو دام. هذه قالوا يجب أن يتقدم عليها حرف واحد معين وهو ما، يسمونها ماء المصدرية الظرفية، لا بد أن تأتي قبلها ماء، هذه اللي تسمى المصدرية الظرفية حتى تعمل. في قول الله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فتقدمت عليها ماء فعملت، فقولنا ما دمت حيا تاء هي اسم دام في محل رفع، وحيا خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يبقى إفادة بكيف أن ماء هذه تسمى ماء المصدرية الظرفية، أقول يقولون معنى الجملة ما دمت حيا أي مدة دواء أوصاني بذلك مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، فالمدة كما ترون هي الزمان، هي الظرف ظرف زمان، والدوام مصدر دام، فيقول إنما هذه مصدرية ظرفية، المصدرية لأنها تقدر بالدوام والظرفية لأنها تقدر بالمدة، فمن هنا سميت ماء هذه المصدرية الظرفية لأن دلالة المعنى مدة دوامي. فإذا تقدمت ماء المصدرية الظرفية على دام عملت عمل أخواتها وهو نسخ حكم الخبر فينصب بعد أن كان مرفوعا.
نعم.
طيب كما قلنا من قبل إن هذه الأفعال الناسخة الأصل فيها أن يأتي الناسخ ثم يأتي بعده اسمه الذي كان في الأصل مبتدأ ثم يأتي خبره الذي كان في الأصل خبر، هذا هو الترتيب الأصلي للجملة وهو الذي ينبغي أن يكون عليه أصل الترتيب، لكن كما قلنا إن ترتيب المبتدأ والخبر يخالف فيتقدم الخبر، كذلك هنا ما دام أصل الجملة مبتدأ وخبر والخبر قد يتقدم فكذلك أخبار هذه قد يتقدم على أسمائها. وانظروا هذه الأمثلة في قول الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أصله أصل الترتيب وكان نصر المؤمنين حقا، فكان اسمها نصر مرفوع وخبرها حقا منصوب، وقد تقدم الخبر على الاسم وكان حقا نصر فتقدم خبرها على اسمها وهذا جاهز، وقد يدعو إلى هذا التقديم غرض بلاغي وهو التأكيد أو الاهتمام بالمقدم. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا، هذه كان التقدير أكان وحينا عجبا، فأن أوحينا هذه أن ومصدر مؤول، وبعدها أوحينا مصدر مؤول، أن أوحينا أي وحينا أو إيحاؤنا، وعجبا خبرها منصوب أي أكان وحينا عجبا. وقد تقدم عجبا كما ترون على وحينا، وهذا من تقديم خبر كان على اسمها. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، أصله أصل التقدير ليست تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، هذا أصل الترتيب. التولية هي المبتدأ، هي اسم ليس، وهي كما ترون مصدر مؤول، أن تولوا أصله التولية، والبر خبر منصوب، وقد تقدم هذا الخبر على الاسم، فقيل ليس البر أن تولوا، وهذا جائز لأنه واضح. والذي يوضح الأمر أكثر أن المنصوب في باب كان وأخواتها هو الخبر، والمرفوع هو الاسم، ولذلك أن وجدت المنصوب فاحكم عليه بأنه الخبر، وأن وجدت المرفوع فاحكم عليه بأن الاسم، سواء تقدم أحدهما أو تأخر. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى وقد سبق ذكره وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أصله ترتيب وكان نصر المؤمنين كما قلت حقا، فتقدم الخبر على الاسم. الشاعر يقول سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، ليس سواء عالم وجهول، أصله ليس عالم وجهول سواء، وتقدم الخبر سواء المنصوب على الاسم عالم وجهول. كذلك في قول الشاعر لطيبة للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، هنا ما دامت منغصة لذاته، أصله ما دامت لذاته منغصة، فتقدم الخبر المنصوب منغصة على الاسم المرفوع لذاته، وهذا جائز لأن هناك دليل عليهما مثل الإعراب، فالمنصوب أن وقع هو الخبر، والمرفوع أن وقع هو الاسم.
بارك الله فيك شيخ، نأخذ إجابة سريعة على هذا الأخ الكريم أبو حفص بن كثير من مصر، يقول في قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما هي القاعدة في تقديم أحد المفعولين على الآخر؟ شيخ يسأل عن تقديم لو قدم
إيه هواه على إلهه. نعم. إيه واضح. طبعا هنا كما نرى أن اتخذ تنصب مفعولين، فأصله اتخذ هواه إلها له، ما دام الأمر مفهوما فلك أن تقدم وتؤخر، هنا واضح المقصود، ولذلك جاز التقديم والتأخير فيهما، وكل واحد منه يعرب مفعولا. فإن جعلت إله، طبعا المعنى يدل على أن الهوى هو المفعول الأول والإله هو المفعول الثاني، لأن الهوى هو المتخذ إلها، وقد تقدم المفعول الثاني على المفعول الأول، وهذا جائز لدلالة الفهم عليه.
نعم بارك الله فيك شيخ محمد، أخذ سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
السؤال الأول في موضوعنا الذي نحن فيه الآن، أذكر أنواع أخوات كان من حيث شرط العمل، مرة ثانية أذكر أنواع أخوات كان من حيث شرط العمل. السؤال الثاني ما معنى توسط خبر كان وأخواتها، ما معنى توسط خبر كان وأخواتها؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بعلمهم وأن يجعله سلما لرضاه.
أحسن الله إليك شيخ محمد وبارك فيك ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين، وشكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات متابعة هذا الدرس مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.